الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الحكمة. كل عام أنتم بخير أيها الأحبة الكرام، مشاهدي الحكمة في كل مكان، إخواننا وأخواتنا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، نهنئكم بقدوم هذا الشهر الطيب المبارك، شهر رمضان. وكلكم يعلم أيها الأحبة الكرام أننا نشرف باستقبال أسئلتكم الآن عبر الهاتف، ونشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل لنجيب عليها إن شاء الله الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. وحتى نتشرف بأول اتصالاتكم وبأول أسئلتكم عبر الهاتف، أقول وبالله التوفيق أن حكمة الله تبارك وتعالى. طيب، معنا أول اتصال. السلام عليكم. أخونا يوسف، أبو يوسف، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل حبيبنا.
أيوة معك يا شيخ.
ارفع صوتك شوية الله يكرمك.
حاضر يا شيخ. أنا حضرتك عندي جسمي بيكون حصوات يعني، وكنت عملت عملية تفتيت حصوات السنة اللي فاتت، وجيت جسمي كون حصوات تاني السنة دي، ولسه عمل عملية الأسبوع اللي فات على يوم الأحد اللي فات. فكان الطبيب نصحني قال لي انك لازم تواظب على السوائل، وبيفضل انك انت ما تصومش خالص في رمضان.
نعم،
يفضل انك انت ما تصومش خالص في رمضان. بس لا. انا يعني انا الحمد لله رب العالمين صايم لغايه دلوقتي. اي نعم، في الم في جنبي على سنانا، اللي يعني المفروض ان انا بقى على طول اشرب سوائل كتير، وجسمي دايما يبقى مليان سوائل يعني، علشان بعد عملية التفتيت المفروض ان هو اخرج يعني بوائل الحصوه يعني من جسمي وكده. فانا كنت عايز اعرف انا اعمل ايه. انا لغايه دلوقتي انا الحمد لله رب العالمين ممسك يعني، وانا على فكره انا صغير في السن مش كبير يعني 31 سنه يعني.
حاضر.
فكنت عايز اسال.
حاضر، بارك الله فيك،
جزاكم الله كل خير.
حاضر، بارك الله فيك. اخونا يوسف بارك الله فيه اجرى عمليه من قبل لتفتيت الحصوات، اسال الله عز وجل ان يشفيه وسائر مرضى المسلمين الشفاء لا يغادر سقما، قولوا امين. فاجرى عمليه تفتيت للحصوات، وهذه العمليه تستدعي أن يستمر المريض بعدها على شرب المزيد والمزيد من السوائل. ونحن الآن في شهر رمضان، وهو يسأل مع حاجته الشديدة ونصح الأطباء أو أوامر الأطباء بضرورة أن يشرب كثيرا من السوائل على مدار اليوم، فهو يسأل ماذا يفعل في الصوم. يا أخي الحبيب، حتى يشفيك الله عز وجل ويعافيك من مرضك هذا، فليس على المريض حرج. طيب معنا اتصال هكمل معك يا اخ يوسف، بس يريد ترفعونا الصوت شوية اذا امكن يا اخوة في الكنترول. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبي.
والله بالنسبة لزكاة المال،
ايوة،
ممكن اتساهل واحد عليه دين، بس هو مستراء يعني ظروفه كويسة، بياخد معاشه كله بس عليه دين جامد، وعنده فترة خفض بس مش عارف يبيعها عشان يشذي الدين.
طيب حاضر،
شكرا.
فأقول الأخ يوسف أو الأخ أبو يوسف، ليس على المريض حرج، الله تبارك وتعالى ما جعل علينا في الدين كله من حرج، قال هذا في القرآن، والله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله ما استطعتم. وفي القرآن الكريم في آيات الصيام بالخصوص قال تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأنت الآن يا أخ يوسف معك رخصة باعتبارك مريضا تحتاج بالضرورة إلى شرب المزيد من السوائل على مدار 24 ساعة، فأنت الآن معك رخصة أن تفطر في هذه الأيام في شهر رمضان الأيام المطلوبة للتداوي والعلاج حتى يتم الله عز وجل شفائك، وإن شاء الله العهدة معك إن شاء الله بعد رمضان على مدار 11 شهر كاملة من نهاية رمضان حتى بداية رمضان القادم، يعني معنا 11 شهر تقريبا، وهي المهلة المفتوحة من الله تبارك وتعالى، مهلة يعني على استرخاء للقضاء. قال تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هتنظر كم يوم أنت أفطرتها في رمضان، لو تصورنا أفطرت رمضان كله حتى الشهر بالكامل معك الرخصة ومعك العذر من الله تبارك وتعالى ولا شيء عليك أبدا، لكن بعد رمضان إن شاء الله عليك أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها في رمضان. القضاء كما ذكرت للأخ يوسف متسع جدا، وقته متسع جدا، معنا 11 شهر ب44 أسبوع تقريبا، لو قضيت كل أسبوع يوما إن شاء الله تستطيع أن تقضي الشهر كله، ويكون معك أيضا نصف يعني 15 أسبوعا راحة، بمعنى لو أنت حتى قضيت كل 10 أيام يوم ستتمكن إن شاء الله من القضاء بعد رمضان بسهولة. ولو أنك يا أخ يوسف أفطرت أي الأيام التي أفطرتها في رمضان وكما ذكرت معك العذر ومعك الرخصة مفيش مشاكل، يمكنك أن تؤخر القضاء إلى فترة الشتاء حيث يكون النهار قصيرا، والإنسان في الشتاء لا يحتاج إلى السوائل ولا إلى الماء. يا إخوة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، فهذه شريعة الله عز وجل وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، افطر ما استطعت إلى ذلك سبيلا حتى تتداوى، ثم أقضي بعد ذلك فيما بعد ذلك في المدة المسموح فيها في القضاء معك 11 شهر كاملة، بارك الله فيك. أخونا المتصل يسأل عن زكاة المال. زكاة المال فرض من فرائض الله عز وجل، وهي الركن الخامس من أركان الإسلام، يعني هي أحد الأركان الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر، قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والزكاة أيضا من الفروض التي علمت من الدين بالضرورة وعليها إجماع المسلمين، قال عليه الصلاة والسلام وهو يبعث معاذا إلى اليمن، قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة اللي هي الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم إلى آخر الحديث. والله عز وجل في القرآن يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول خذ من أموالهم صدقة. طيب معنا اتصال وأكمل إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا، اهلا وسهلا.
اخوك عبد الفتاح من العرب.
اهلا يا اخ عبد الفتاح.
ازيك يا عم الشيخ؟ كنت معاك من حوالي 20 سنه كده.
بارك الله فيك، ذاكرتك قويه يا اخ عبد الفتاح.
اه صحيح،
اي ما شاء الله، لكن انا شايب عجوز انسى كثيرا.
فاكر كل حاجه ان شاء الله. ازيك يا عم الشيخ، كيف اخبارك؟
بارك الله فيك، اتفضل.
بالنسبه لزوجة صامه يعني فتره في حمل وكده،
ايوه،
وبعدين ما عرفتش تجيب تقضي عشان الرضاعه وكده. ممكن تتم في السنه الثانيه؟
حاضر يا اخ عبد الفتاح، بارك الله فيك، تسمع اجابه حالا ان شاء الله. فالشاهد زكاة المال هذه يعني منزلتها في الاسلام، لها مصارف في الاسلام، يعني وضع الله عز وجل ثمانية مصارف للزكاة، ينتفع باموال الزكاة الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إذن عندنا من ضمن المنتفعين بالزكاة الغارم، الغارم اللي هو الإنسان المديون العاجز عن سداد دينه، لكن بعض أهل العلم جعل هذا الدين دين يكون في إصلاح ذات البين، يعني رجل تحمل حمالة في الإصلاح ما بين عائلتين من المسلمين، طائفتين من المسلمين، يحتاج الصلح بينهما إلى غرامة وإلى دفع فلوس وإلى تكلفة، فقام هو تكلف هذه التكلفة وهو لا يستطيع السداد. طب هكمل لكن برضو بعد الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يكرمك، وطي التلفزيون شوية، بارك الله فيك.
من فضلك كنت عايز أسأل عن حكم الطلاق المشروط.
حكم طلاق الإيه؟
المشروط،
طلاق المعلق يعني،
أو الطلاق المعلق. أيوة,
أيوة.
كنت قلت للزوجة إذا رحت عند أهلك فأنت طالق، وده كان في وقت غضب.
أيوة.
فما حكمها؟ يعني هل يعتبر كفرت وكفرة يمين أم تقع طلقة؟
حاضر، بارك الله فيك. الغارم هو من تحمل هذه الحمالة وهذه الغرامة، وبالتالي هو لا يستطيع السداد، فهذا يعطى من السهم من الزكاة حتى يقضى عنه دينه. لكن الأخ المسؤول عنه في السؤال هو مديون، نعم، لكن هذا الرجل صاحب الدين عنده قطعة أرض، فهل يعتبر في هذه الحالة يعني يستحق أن يعطى سهما من الزكاة أم لا؟ هل هو في الحقيقة بوجود دين لكنه يملك قطعة أرض قد تكون أوفى لسداد هذا الدين وأزيد من الدين في الحقيقة، فهل هو في هذه الحالة غارم بمعنى مديون عاجز عن سداد دينه؟ أقول إن كانت قطعة الأرض هذه قيمتها تساوي الدين أو قريبا منه فإنه في هذه الحالة لا يكون غارما، إنما مدام مدين وعنده ما يسدد دينه، سواء كان بيت يبيعه أو أرض يبيعها أو سيارة يبيعها، فإن الواجب عليه أن يبيع هذا الشيء الذي يملكه ويؤدي هذا الدين ويسدد الدين عن نفسه، ولا ينتظر حتى يعرض نفسه للأخذ من حصيلة الزكاة أو من أسهم الزكاة، فضلا عن أن تكون قيمة قطعة الأرض التي عنده توفي بالدين وزيادة. إذن هو رجل غني وليس رجلا فقيرا عاجز فعليا عن سداد الدين. نعم أنا مدين من الناحية الشكلية، لكني أملك في الحقيقة من المال، سواء كان قطعة أرض أو سيارة أو بيت، ما يسدد عني الدين وربما زيادة. في هذه الحالة لا يجوز أن نعطيه من مال الزكاة، لأن مال الزكاة هذا مال مخصوص للحاجة، لأصحاب الحوائج وأصحاب الحاجيات من الفقراء والمساكين وحتى من الغارمين، فلا يعطى هذا الرجل لأن عنده ما يسدد عنه دينه أو حتى قريبا منه. يعني لو عليه 100,000 قطعة أرض بـ80، إذن يبيع قطعة الأرض ويسدد الـ80، وفي هذه الحالة نعطيه نحن الـ20، فإذا كانت قطعة الأرض تفي بالمية خلاص، فكيف إذا كانت قطعة الأرض ربما تكون أزيد من قيمة المال الذي هو مدين به، والله أعلم. أخونا عبد الفتاح، بارك الله فيك أخ عبد الفتاح، وجزاك الله عني خيرا، والحقيقة أنت من واضح أنك أشب مني كثيرا، وما زال يذكر من 20 سنة، أنا لا أذكر من 20 ساعة ما الذي كان، لكن من 20 سنة بارك الله فيك وجعل الله عز وجل هذه الصحبة في موازين حسناتنا إن شاء الله. هو يسأل الزوجة أفطرت بسبب الحمل، المرأة الحامل والمرأة المرضع كلاهما معهما رخصة من الشرع أن يفطر. ليه؟ لأنه يعني المرأة الحامل لا تطيق الحمل، والمرأة المرضع لا تطيق الصوم، وأرضى أيضا المرأة المرضع لا تطيق الصوم. طيب معلش أخ عبد الفتاح سأكمل معك بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. حرب الشنوكة في الشيخ.
اتفضل حبيبي أنا سمعك.
دلوقتي وانا بقرأ القرآن بعد ما أخلص فرض الله في الجامعة مثلا، وساعات بيخرج مني ريح، فأقوم أتوضى تاني، لازم أقوم أتوضى تاني ولا عادي أكمل قراءة القرآن عادي؟
يعني الخارج ده بعد الطهارة؟
بعد الطهارة، بعد ما بتوضى وأصلي مثلا وحبيت أقرأ شوية في القرآن جزء وجزئين حسب ما يسر لي الحال، ساعات بيخرج مني ريح بتاع الكلام من ده، يعني حاجة زي كده.
طيب
مش أكتر، هل إن أنا أقوم أتوضى من جديد تاني؟
وده دايما ولا؟
لا مش دايما، يعني أحيانا.
طيب
أحيانا.
حاضر بارك الله فيك.
ماشي.
إذن أعود للأخ عبد الفتاح وأقول مرأة الحامل إذا شق عليها الصوم تفطر، المرأة المرضع إذا شق عليها الصوم مشقة لا تحتمل تفطر، إذا لم يشق عليها الصوم لكن أخبرها أو أخبرتها الطبيبة الثقة المختصة إنه الصوم يعني ربما يضر المرأة الحامل أو يضر المرأة المرضع أو يضر الجنين في بطن الحامل أو يضر الرضيع، ففي هذه الأحوال نقول لا تصومي إن كان هناك مضرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن في هذه الحالة تفطر المرأة الحامل وتفطر المرأة المرضع. ماذا ستفعل بعد رمضان إذا أفطرت؟ بعد رمضان معنا ساعة كما أقول دائما 11 شهر كاملة مدة القضاء، إذا تمكنت المرأة الحامل أو المرأة المرضع من القضاء ولو كان متفرقا على مدار 44 أسبوع فبها ونعمة، لأن القضاء أفضل من الإطعام، الله عز وجل القضاء اللي هو الصيام، يعني الله عز وجل يقول أن تصوموا خيرا، إذا صيام بدل صيام، أفطرنا في رمضان وكان علينا أن نصوم لكن بنقضي بعد رمضان صيام مكان صيام فهذا هو الأفضل، وأن تصوموا خير لكم. أما إن عجزت المرأة الحامل عن القضاء لأنها انتقلت من كونها كانت حاملا إلى أنها أصبحت مرضعة، أو لم تستطع المرأة المرضع أيضا القضاء لكونها انتقلت من امرأة مرضعة إلى امرأة حامل مرة أخرى، ففي هذه الحالة عند عدم القدرة على القضاء نقول ليس عندنا في الشرع بدل عن الصوم والقضاء إلا الإطعام. ليه؟ لأن بعض أهل العلم ألحقوا المرأة الحامل والمرضع بالمريض، قالوا فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فألزموها بالقضاء، وآخرون ألحقوها بالذين يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومذهب عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر الحامل والمرضع يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة، فجمعا بين هذه الأقوال نقول جمعا بين قول الجمهور في إلزامها بالقضاء وقول الآخرون بالإطعام نقول إن تمكنت من القضاء فالقضاء في حقها أولى، وإن لم تتمكن من القضاء فليس عندنا بدل عن القضاء إلا الإطعام. طيب لم تقضي حتى دخل عليها رمضان الثاني اللي هو اليوم بدأ وهي حتى الآن لم تقضي، فماذا يجب عليها الآن؟ إن كان يغلب على ظنها قدرتها على القضاء وكان عدم قضائها طوال السنة بسبب العذر بتاع الرضاعة أو الإرهاق بتاع الرضاعة فنقول ليس عليك شيء إلا القضاء بعد رمضان، لكن إن كانت أخرت القضاء وهي قادرة عليه وليس هناك عذر يمنعها نقول في هذه الحالة هي مخطئة وآثمة، عليها التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح رجاء أن يكثر الله عز وجل خطأ تأخير القضاء عن سنته أو عن وقته، وأيضا بعد رمضان عليها القضاء. افترض غلب عليها الظن لها تقضي الآن ولا تقضي بعد كده، يعني هي في الغالب لا تستطيع القضاء، يبقى في هذه الحالة ما عندناش بدل عن القضاء إلا الإطعام، ففي هذه الحالة ليس عندنا بديل عن القضاء إلا الإطعام، تطعم عن كل يوم مسكين. إذن الخلاصة عندها قدرة
تقضي بعد رمضان وكان عدم القضاء الفترة اللي فاتت بعذر، نقول خلاص ما عليك اسم ولا شيء، وبعد رمضان إن شاء الله تقضي عدة ما أفطرته في رمضان الماضي. لكن إن كان التأخير وهي تقدر على القضاء لكن كان من غير عذر، نقول توبي واستغفري وأنيبي، وبرضو عليك القضاء بعد رمضان. يا مولانا أنا لا أستطيع القضاء الآن ولا بعد الآن، خلاص أطعمي عن كل يوم مسكينة. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. أخونا المتصل بارك الله فيك أن يسأل عن حكم الطلاق المشروط أو الطلاق المعلق. الطلاق المعلق هو الطلاق المعلق على شرط. قال الزوج لزوجته إذا ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق. هذا الطلاق المعلق اختلف في حكمه أهل العلم، فذهب الجمهور من الأئمة والفقهاء إلى أن الطلاق المعلق إذا علق على شرط ووقع الشرط وقع المشروط إذا كان اللفظ صريحا. هذا مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، يعني ده مذهب الأئمة الأربعة، إن الطلاق المعلق على شرط إن وقع الشرط وقع المشروط في حالة ما إذا كان اللفظ صريحا. صريحا يعني إيه؟ إذا ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق. فإن ذهبت فعلا إلى بيت أهلها ذاكرة عامدة ففي هذه الحالة يقع عليها الطلاق كما أوقعه الزوج، ليه؟ وقع الشرط فسيقع المشروط. هذا هو قول الأئمة الأربعة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وتابعه على ذلك أيضا شيخ الإسلام الإمام ابن القيم عليهما رحمة الله حملا الطلاق المعلق إلى أنه يفتقر إلى النية، بمعنى الطلاق المعلق على شرط حتى ولو كان باللفظ الصريح فإنه يفتقر إلى النية. يعني يفتقر إلى النية؟ يعني يسأل الزوج فيه عن نيته، هل أنت حينما علقت الطلاق لو ذهبت البيت أهلك فأنت طالق كنت عازما الطلاق ولا كنت مخوفا ومهددا؟ إذا قال الزوج كنت مخوفا ومهددا ومانعا وزاجرا لها حتى لا تذهب فعلا عند بيت أهله، نقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هكذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم. ففي هذه الحالة إذا أراد التخويف والزجر والمنع ولم يكن عازما على الطلاق ولا ناويا الطلاق في هذه الحالة، فشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يعتبره يمين مكفرة أو يمين تقبل التكفير. يعني تقبل التكفير؟ يعني تقبل أن يطعم مكانها، أن يطعم 10 مساكين، يعني هي يمين تقبل التكفير بالإطعام إن عجز عن الإطعام فبالصيام، كما قال الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن عندنا قولين لأهل العلم، قول ذهب إليه الأئمة الأربعة وقول آخر ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله. وعادة نحن لا نريد في مسائل الطلاق أن تتضارب الفتوى بين المفتين فيفتي إمام أو شيخ بمذهب الأئمة الأربعة لرجحانه عنده ويفتي آخرون بمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وشيخ الإسلام ابن القيم، ولكن نقول إن اختيار ولي الأمر أو اختيار الجهة صاحبة السيادة والولاية على الفتوى والدين أحد هذين القولين يكون رافعا للخلاف أو يكون حاسما لمادة الخلاف أو يكون مرجحا لهذا القول المختار على القول الآخر حتى ولو كان في ظاهره هو قول الأئمة الأربعة. وبالتالي نقول لو ذهب هذا الرجل إلى الجهة المختصة بالفتوى سواء كان في الأزهر أو دار الإفتاء ففي هذه الحالة سيختار له قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه إذا كان يريد بهذه اليمين التخويف والزجر والمنع ففي هذه الحالة سيطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا المتصل بارك الله فيه كان يسأل يقول إنه هو بعد الطهارة يعني بعد الاستنجاء وبعد الوضوء فإنه يشعر بأن شيئا يخرج منه، ربما يكون هذا الشيء ريح وربما يكون هذا الشيء قطرة أو قطرتان من البول كما يحصل مع بعض الناس، وربما يكون هذا الشيء قطرة أو قطرتان من الودي كما يحصل مع بعض الناس. فعندنا في هذه الحالة نقول على هذا الرجل أنه يداوي نفسه لدى الأطباء، لأنه إن كان الموضوع متعلق بالريح فربما يكون هناك آفة في المعدة أو في القولون، التهابات حادة في القولون، انتفاخات وشيء من هذا القبيل. وإذا كان الأمر متعلق بالبول قطرة أو قطرتان من البول هذا يكون أشبه إلى سلس البول المعروف عافانا الله وعافى المشاهدين والمشاهدات، وهذا يكون علاجه عند أيضا الأطباء المختصين بهذا النوع من الطب. وبالتالي نقول المصاب بهذا المرض سواء كان انفلات ريح أو كان سلس بول فعليه أن يتداوى عند الطبيب المختص ما استطاع إلى ذلك سبيلا حتى يتم شفاءه، حتى يتم الله عز وجل شفاءه. فهو في هذه الفترة معذور. يعني إيه معذور؟ يعني طيب أخذ اتصال وبعدين أكمل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ازيك يا سيدنا؟ كل سنه وانت طيب.
السلام عليكم.
السلام عليكم سيدنا.
فضل حبيبي بس ارفع صوتك شويه.
كل سنه وانت طيب يا سيدنا.
طب الصحه والسلامه حبيبنا.
احبك في الله والله يا سيدنا.
احبك الله الذي احببتني فيه.
الله يكرمك. هل يجب سيدنا اطلع زكاه الفطر في اول يوم في رمضان او اخليها للاخر؟
حاضر. بارك الله فيك. فخلونا مع الأخ صاحب الانفلات الريح. نقول هو حتى يتم التداوي لهذا الرجل المريض بانفلات ريح أو بسلس بول حتى يتم الشفاء والتداوي هو صاحب عذر، يجتهد ويفعل ما استطاع إلى ذلك سبيل. اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيقال لصاحب انفلات الريح ولصاحب سلس البول إنه يستنجي عند آخر الوقت قبل الصلاة مباشرة، ينتهي من عزكم الله من قضاء حاجته وينتهي من استنجائه ويستبرئ من بوله ويتوضأ ويدخل إلى الصلاة مباشرة. إذا دخل إلى الصلاة فعل هذا ودخل إلى الصلاة مباشرة فإنه يقال له لا تعب بأي شيء يحصل، سواء خرج ريح أو كان بول أو شيء من هذا القبيل لا تعب بشيء يحصل. فبهذا الوضوء الذي توضأته الآن قبل دخولك في الصلاة مباشرة تصلي فرضك وتصلي نافلتك المتعلقة بهذا الفرض اللي هي السنة البعدية لهذا الفرض إن أردت ذلك، ولا تعبأ بأي شيء يحصل. الكلام ده طبعا في فترة العذر حتى يتم الله عز وجل عليه الشفاء. لا قدر الله افترض جدلا إن الأمر استمر وأصبح مرضا مزمنا انفلات ريح أو سلس بول، فسيكون هذا هو حاله يعني إلى ما شاء الله عز وجل، يقضي حاجته قبل الصلاة مباشرة، يقضي الحاجة ويستنجي ويستبرئ ويتوضأ كل هذا في دقائق معدودات، ثم يدخل إلى الصلاة مباشرة ولا يعبأ بشيء يحصل سواء انفلات ريح أو سلس بول. كل ده يا إخوة لأنه أنتم تعلمون أنه الطهارة من الحدث شرط من شروط صحة الصلاة. احنا عندنا شروط صحة الصلاة في غاية الأهمية، إذا يعني وقع شرط من هذه الشروط أو لو لم يستوفى في الصلاة شرط من هذه الشروط، إذا فقدنا شرط من شروط الطهارة الصلاة تكون باطلة أو تقع باطلة أصلا. وهذه الشروط كما هي معلومة دخول الوقت، فلا يجوز للعبد أن يصلي صلاة قبل أن يؤذن لها، فعش أصلي الظهر قبل أن يؤذن له، فعش أصلي المغرب قبل الغروب، فعش أصلي العشاء قبل أن يؤذن لها، ده اسمه دخول الوقت. الأمر الثاني أو الشرط الثاني استقبال القبلة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أنت ما دمت تعرف أن جهة القبلة هذه هي الجهة فلا بد أن تصلي حتما إلى جهة القبلة، ولا يجوز مع علمك أن هذه جهة القبلة أن تصلي إلى غيرها. استقبال القبلة. الشرط الثالث ستر العورات. فستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. الشرط الرابع طهارة الثوب والبدن والمكان، فلا بد من طهارة الثوب، ولا بد من طهارة البدن، ولا بد من طهارة المكان الذي سيصلي عليه. الشرط الخامس والأخير وهو الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر على حد سواء، والله أعلم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أخبارك يا شيخنا؟
تفضل حبيبي، الله يبارك فيك، ارفع صوتك شوي. تفضل.
أيوة يا شيخنا، أنا كنت بتابع حضرتك الآن، ففي أخ كان سأل سؤال بتاع انفلات الريح.
لا الصوت بعيد عني شوية، الله يكرمك.
حبيبنا أنا كنت بتابع حضرتك في برنامج دلوقتي، وكان الأخ بالنسبة للأخ اللي سأل عن انفلات الريح.
الإيه؟
الأخ اللي سأل عن انفلات الريح.
عن الزكاة؟
عن انفلات الريح.
عن انفلات الريح، أيوة.
هو شيخنا كان يقصد، لأني كنت متابع جيد يعني.
نعم.
كنت متابع للسؤال، فهو كان يقصد أنه بعد الطهارة والصلاة كان يجلس في المسجد ليقرأ القرآن.
أيوة.
فبعد أن تنقضي الصلاة فيخرج منه ريح. فهو كان بيسأل فضيلتك عن أنه هو يخرج يتوضى تاني عشان قراءة القرآن أم لا؟
لا هو ده الكلام ده كانش واضح في سؤاله الأول.
كان السؤال الأول هذا، أنا أردت يعني أن أوضح لحضرتك هذا.
طيب يعني هو يقصد أنه هو عايز الطهارة لقراءة القرآن؟
صحيح يا شيخنا، أيوة هذا صحيح.
طيب خير. الأمر سهل جدا.
الله يكرمك.
يعني إذا نحن أفدنا في المسألة الأم وأصبحت دي مسألة فرعية بسيطة.
الحمد لله رب العالمين.
طيب خير.
السؤال بالنسبة لي يا شيخنا، الله يكرمك. لي أقارب خارج البلد اللي أنا بعيش فيها.
أقارب؟
في خارج البلد اللي أنا بعيش فيها، في مصر برضو يعني.
أيوة.
فهم في رمضان بيبعتوا لي فلوس عشان زكاة الفطر. في آخر يوم أو يومين من رمضان. هل يجوز ان انا اخرجها في المكان اللي انا فيه، ولا ابعتها لهم تاني حبوب يخرجوها هم بمعرفتهم؟
طيب يا ريت توضح سؤالك انت كمان بقى.
يعني يا شيخنا مثلا
بدات اسمع صوته. يلا.
طيب يا شيخنا انا قاعد مثلا في محافظه الجيزه.
ايوه.
وهم في القاهره مثلا.
ايوه.
فهم بيبعتوا لي كل سنه فلوس عشان اطلع زكاه الفطر.
ايوه.
فانا طبعا بشتري حبوب بيها واطلعها، هل يجوز لي ان اطلعها في المكان اللي انا فيه، ولا ابعتها لهم تاني حبوب يطلعوها في المكان اللي هم فيه؟
ايوه حاضر.
وجزاكم الله خير يا شيخ،
بارك الله فيك. بارك الله فيك. كده الصوت اتضح يا اخوه. طيب التعقيب بتاع سؤال صاحب الانفلات الريح، يعني اذا الموضوع صار اهون مما شرحت. انا شرحت المساله الام الاصليه، هو الان يقول انه لا يستطيع الامساك على طهارته حتى يقرا القران. اذا كان الامر كذلك ف أنت رجل مريض صاحب عذر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الطهارة لقراءة القرآن مستحبة وليست فريضة. يعني الإنسان يستحب له إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يكون متوضئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل فسلم عليه، فلم يرد النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام حتى أتى حائطا فضرب بيديه ومسح وجهه وكفيه وقال: كرهت أن أذكر الله على غير طهارة عليه صلوات الله وسلامه. فالطهارة من الحدث مستحبة بالنسبة لقراءة القرآن، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طب تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. وطي التلفزيون شوية الله يكرمك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، لكن وطي التلفزيون شوية الله يبارك فيك.
بارك الله فيك. كيف حال يا شيخ؟
بخير ولله الحمد.
عندي سؤالين بالله يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للنخامة حاس الحضور والسامعين، قصدي لو نزلت مش عمد لكن زي ما تقول تكرر، قصدي مش عارف شن حكمها بالنسبة للنخامة.
طيب الريق. حاضر.
السؤال الثاني بالله يا شيخ، أريد السنة الراجحة في عدد ركعات صلاة التراويح 11 أو 23. أريد السنة الراجحة، يعني لو طبقها نكون اتبعت محمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. حاضر.
وبارك الله فيك وجزاك الله.
بارك الله فيك، أكرمك الله. أخونا المتصل كان يسأل عن زكاة الفطر، هل يمكن أن يخرجها من أول رمضان أم متى يخرج زكاة الفطر؟ أقول يا أخي الحبيب باختصار شديد أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن زكاة الفطر إنما فرضت في رمضان. قال ابن عباس وعبد الله بن عمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر من رمضان. ابن عباس يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان، فارتبطت صدقة الفطر برمضان. فذهب بعض العلماء لأنه يجوز أن تخرج زكاة الفطر من أول الشهر، لكن ليس هذا هو الراجح، لأنها وإن ارتبطت برمضان لكنها لم ترتبط برمضان شهرا، إنما ارتبطت بالفطر من رمضان ولم ترتبط بالصوم في رمضان. فهي وإن كانت طهرة للصائم لأنها ختام للعمل، ختام لآخر الشهر، طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فهي ارتبطت بالفطر من رمضان ولم ترتبط بشهر رمضان كصيام كبداية. وبالتالي نقول الأفضل هو أن تخرج زكاة الفطر آخر رمضان، لكن معنى فترة سماح كما يقولون. ولذلك بعض أهل العلم يقول أن زكاة الفطر لها وقتين، وقت جواز ووقت أفضلية. وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، وقد ثبت هذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر نافع عن عبد الله بن عمر. طيب أخذ الاتصال الأول وبعدين أكمل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
لو سمحت يا شيخ، هل يجوز أن المرأة الحائض تقرا القرآن في رمضان؟
حاضر.
وإيه هي الأذكار أو إيه الحاجات اللي ممكن تعملها يعني بدل ما تقعد من غير لا صيام ولا قرآن؟
حاضر.
السلام عليكم.
بارك الله فيك. عليكم السلام عليكم. فلها زكاة الفطر لها وقت جواز ووقت أفضلية. وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، وقد ثبت هذا في الصحيح من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. ووقت الأفضلية ما بعد غروب شمس آخر يوم في رمضان، اللي هو ثبوت رؤية هلال شوال، حتى قبل أن يخرج الإمام إلى مصلى العيد. لكن ربما هذا يكون متاحا للأفراد إذا كان الفرد منا المؤدي للزكاة مع الفقير مباشرة، فيمكنه أن يحملها إليه في نفس هذا التوقيت من مغرب آخر ليلة في آخر يوم في رمضان متى ثبتت رؤية شوال، حتى ما قبل صلاة العيد. لكن إذا كان الأمر على التوكيل، يعني لدى الموكلين بإخراج الزكاة من الجمعيات والمساجد والمندوبين الذين يتوكلوا عن غيرهم في إخراج الزكاة، أعتقد أنه لا يجوز لهم أن يضيقوا على أنفسهم، إنما عليهم أن يوسعوا الأمر فيجلبوا المطعومات قبل العيد بثلاث أربعة أيام بخمسة أيام بأسبوع، حتى يتم تعبئتها وتجهزها وتوزيعها قبل العيد بيوم أو يومين. ولو أراد الوكيل أن يوسع نفسه أكثر من هذا فله ذلك، لأن هذا للحاجة وللضرورة. يعني يقول يومين لا تكفي للتوزيع، اللي هو يوم 28 ويوم 29 رمضان لا تكفي يا شيخ لتوزيع كل هذا الكم من الزكوات. نقول إذا كان الموكلين اللي هم الجمعيات وغيرها يحتاجوا إلى وقت أوسع فلا بأس بذلك، لأن هذا من الحاجيات ومن الضرورات. لكن لو كان الأمر من الأفراد للأفراد، من المكلف اللي هو اللي هيؤدي الزكاة إلى الفقير مباشرة، فيجوز له حينئذ أن يخرجها في آخر يومين، وإن كان الأفضل أن يخرجها بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. أخونا بارك الله فيه كان يقول إنه أهله في محافظة أخرى ويوكلونه بدفع المال إليه حتى يشتري المطعومات والحبوب التي تخرج أو تخرج في زكاة الفطر، فيقوم هو بإخراجها نيابة عنهم، وهو يسأل يخرجها عنده ولا يخرجها في بلدهم أو محل إقامتهم اللي هم أصحاب الأموال اللي هم المزكين فعلا. يا أخي الحبيب أنت تتصرف في حدود صلاحيات توكيلك، يعني هم إذا وكلوك خذ هذه الفلوس واشتري أنت الحبوب بنفسك ووزعها في المحافظة التي أنت تقيم فيها، خلاص هذه صلاحيات توكيلك. إذا قالوا أنت موكل فقط في شراء الحبوب ثم أرسلها إلينا في محل إقامتنا في المحافظة الأخرى حتى نوزعها عندنا بأنفسنا، أو تعال أنت إلى هذه المحافظة وزعها أنت بنفسك، فهي أيضا صلاحيات توكيلك. لكن افترض جدلا أنهم وكلوك وكالة عامة، هذا هو المال، اشتري المطعومات والحبوب التي تخرج في زكاة الفطر وأنت حر. احنا لا نحدد لك اختصاصا معينا ولا مكانا معينا، انت حر ان تخرجها في المكان الذي انت فيه، او تخرجها في المكان الذي نحن فيه، او ان تخرجها في مكان ثالث لا انت فيه ولا نحن فيه. اذا الامر مردود على حسب التوكيل الذي منح اليك من الناس الذين اعطوك المال لتؤدي الزكاة عنهم. اذا كان التوكيل مفتوحا فانت في هذه الحالة تؤدي الزكاة لمن كان احوج، خاصة إذا كانوا أقارب، فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله عز وجل. ولله الحمد والمنة الآن الأمور فيها سعة، والمواصلات أصبحت ميسرة، فيمكنك خلال ساعتين ثلاثة أن تكون الزكاة انتقلت من البلد اللي هو يعني فقراؤه أغنوا بسبب كثرة من يؤدي إليهم الزكاة إلى بلد آخر أو مكان آخر يكون الفقراء فيه أحوج، لأنه العلماء أجازوا نقل الزكاة من بلدها أو من بلد المزكي إلى بلد آخر في حالة من اثنين: إذا كان البلد الذي سأنقل إليه الزكاة في فقراء أقارب فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أو كان البلد الذي سأنقل إليه الزكاة الفقراء عندهم أكثر حاجة من الفقراء عندنا في بلدنا التي نقيم فيها. فأنت أمامك الأمر واضح في هذه الحالات الثلاثة. بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك، واعلم أن الدال على الخير كفاعله، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخ المتصل بارك الله فيه كان يسأل عن النخامة. النخامة أعزكم الله إذا ابتلعت فالمعتمد عند أهل العلم أنها ليست من المفطرات في شيء. قالت عائشة رضي الله عنها: إنما الفطر مما دخل، يعني مما دخل من الخارج، لكنها ليست من الخارج إنما هذه من داخل البدن، وإن كان ابتلاعها يكره، إن كان ابتلاعها مكروه. أولا مكروه يعني من باب الاحتياط من أجل الصوم، ثانيا مكروه لأنها مضرة، فهذه النخامة فيها ميكروبات وفيها نسبة عالية من التلوث، فيكره للإنسان أن يبتلع النخامة خشية أن تضره من ناحية، ثانيا للاحتياط والمحافظة على الصوم من ناحية. لكن المعتمد عند أهل العلم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو اختيار شيخنا شيخ ابن عثيمين عليهم جميعا رحمة الله تعالى، أن النخامة لا تؤثر على الصوم وإن كان يكره ابتلاعها، والله الموفق. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل حبيبي. تفضل.
الو.
تفضل انا سامعك.
لا لا فضلت الشيخ عزك.
لا اله الا الله محمد رسول الله. اسمعني وط التلفزيون شوي الله يكرمك. وط التلفزيون شوي.
ماشي عايز اسال سؤال بس فضلت
الشيخ. تفضل اسال.
سؤال واحد. ما واحد كان عطشان والفجأة اذن.
ايوه.
الفجأة اذن عليك عن الفجأة.
ايوه
فممكن يصحي النشاط ولا يا فضيله الشيخ؟ هو السؤال ده بس عايز اتحدى.
طيب حاضر.
كان عطشان جدا بس يعني.
حاضر. ارجع للاخ المتصل كان يسال ايضا، يقول السنه الراجحه في عدد ركعات صلاه التراويح. طبعا يا اخوه المسائل العمليه اللي هي بعيده عن المسائل المعلومه من الدين بالضروره، خاصة مسائل الفقه، الأصل فيها الاختلاف، والأصل فيها ورود قول واثنين وثلاثة وأربعة، وبالتالي هي من جنس اختلاف التنوع وليس من جنس اختلاف التضاد. واختلاف التنوع يا إخوة لا يفسد للود قضية، يعني قد يتبنى الإنسان في مسألة ما مذهب الإمام أحمد لأنه يراه راجحا عنده، أو رجحه له شيخ حاذق يثق فيه، وقد يتبنى آخر في نفس المسألة قولا آخر للإمام الشافعي يراه هو راجحا، أو رجحه له شيخ حاذق يثق فيه. طب أكمل لكن برضو بعد الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبي.
والله يا شيخ انا كنت عايز اسال حضرتك على سؤال بس.
تفضل.
انا مراتي مسقطة ولا 31 يوم.
ايوه.
بس في حوالي 20 يوم ما بينزلش عليها دم. وهي في نفس الوقت برضو بترضع. فهلوز جاها الصيام.
وهي الان مرضع. طيب الحمل اللي سقط ده كان في كم يوم؟
وقالها 31 يوم مسقطة.
لا الحمل نفسه مدته كانت قد ايه؟
يعني حوالي شهر او شهر وشهرين من العلبية كتير او شهرين.
طيب حاضر بارك الله فيك. فاذا من جنس المسائل المختلف فيها والتي الاختلاف فيها لا يفسد للود قضية هي مسألة عدد ركعات صلاة التراويح. يا أخي الحبيب عندنا في صلاة التراويح أو في عدد ركعات صلاة التراويح مذهبين مشهورين جدا 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 أو قولين في غاية الشهرة. القول الأول هو من يقف عند حدود السنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عليه الصلاة والسلام عن 8 ركعات. يوتر بعد ذلك ب3، يوتر بعد ذلك ب5، فيكون الإجماع الإجمالي 11 أو 13 كما في حديث 11 حديث عائشة و13 حديث عبد الله بن عباس. والقول الثاني المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وهو الصلاة 23 ركعة. فاحنا عندنا قولين مشهورين. قول يقول يا جماعة خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والنبي كما قالت عائشة ما زاد في رمضان ولا في غيره عن 8 ركعات، طبعا ده غير الوتر. وقول آخر يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فما دامت السنة نقلت عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فالصحابة أعلم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم منا. بمعنى أنه مش الصحابة أحدثوا قولا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمعتمد والمجمع عليه عند الأمة جميعا أن أحدا من الصحابة لا يمكن أن يوصف ببدعة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فكلهم أهل سنة وأهل اتباع عليهم رضوان الله عز وجل. وبالتالي لما صلوا 23 ركعة وقد ثبت هذا عنهم في غير ما حديث، وإن كان بعض العلماء يتشدد مع الحديث ويقول إرادة التوفيق بينه وبين حديث عائشة في أنه لم يكن يزيد في رمضان ولا في غيره عن 8 ركعات فيتشدد مع حديث 23 ركعة ويقول هذا حديث مخدوش وهذا حديث فيه غمز من هنا ولمز من هنا. لكن الخلاصة أنه حديث تلقاه الفقهاء بالقبول، والصحابة ليسوا مبتدعين وليسوا محدثين. فإن اطمأنت نفسك إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبها ونعمت، وهذا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا اطمأنت نفسك إلى ثبوت الهدي الآخر عن الصحابة فنحن كما أمرنا بسنة رسول الله أمرنا أيضا بالأخذ بسنة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يبدو في اتصال. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل حبيبي.
سمعت الشيخ عايز يسأل سؤال بس.
اسأل.
أنا ليه أخ بس ما كلموش وصايمين، مش عارف أعمل إيه.
هو سجين؟ طيب. ولذلك أنا أقول يا أخي هذه مسألة أن نصلي 8 ركعات نصلي 23، هذه مسألة لا ينبغي أن نجعلها سببا للفرقة والاختلافات داخل المساجد وبين صفوف الإخوة. وتعجبني كلمة جميلة كان يقولها لنا الشيخ نجيب المطيعي رحمه الله، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى لما لم يزد في رمضان ولا في غيره عن 8 ركعات لأن ليله لم يستغرق منه أكثر مما صلى. بمعنى هو لم يستطع أن يصلي على حسب صلاتي وطول صلاتي في الليل أكثر من 8 ركعات. تخيل الحديث الوارد عن حذيفة والحديث الوارد عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام. فالشيء الطبيعي لو صليت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقد أن الليل لن يسعك أن تصلي أكثر من 8 ركعات وتوتر بعد ذلك ب3 أو ب5. لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون ويقرؤون بالمئين من القرآن، يعني أخف كثيرا من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يريدون قيام رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان، يريدون قيام ليلة رمضان، فلما أقاموها بقراءة أخف وأقصر من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عددا أكثر من الركعات. لكن لو أنت صليت بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة، إنه في ركعة واحدة يقرأ البقرة والنساء وآل عمران، أعتقد إنه لن يسعك الليل حتى أن تصلي الثمان ركعات. وبالتالي فأي السنتين أصبت فقد أصبت خيرا، ولا داعي أن تكون هذه المسألة محلا للفرقة والاختلاف بين الإخوة وبين الناس داخل المساجد. والله تبارك تعالى أعلى وأعلم. أختنا المتصلة بارك الله فيها كانت تسأل عن المرأة الحائض، هل المرأة الحائض تقرأ القرآن؟ جوز الإمام مالك والإمام أبو حنيفة عليهما رحمة الله للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن شريطة ألا تمس المصحف مسا مباشرا، يعني تلبس القفاز ثم تقرأ بعد ذلك من القرآن، خاصة إذا كانت حافظة تخشى ضياع حفظها، أو كانت معلمة تخشى ضياع المصلحة على الطالبات المتعلمات الحافظات بين يديها. فلئلا تفوت واحدة من هاتين المصلحتين رخص الإمام الشافعي الإمام مالك والإمام أبو حنيفة للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحف مسا مباشرا. ولو أنها تطهرت لهذا من باب التطهر المعنوي ومن باب التنظف لكان هذا خير لها. ورخص لها غير واحد من أهل العلم في الأذكار المعتبرة، سواء كان أذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار النوم، أذكار الخروج من البيت، أذكار الدخول للبيت، أذكار سماع الأذان، أذكار ما بعد الوضوء، كل هذا أباحه ورخص فيه أهل العلم. وقد ورد الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. هناك فارق بين الجائز وبين المستحب، هو يستحب أن يذكر الله على طهارة، لكن يجوز في نفس الوقت أن يذكر الله عز وجل حتى ولو كان على غير طهارة، خاصة وأن الحيضة ليست بيدك، بمعنى أن الحيضة أمر لا إرادي، أمر جبلي، أمر يعني جعله الله عز وجل على نساء حواء، لا دخل فيه للمرأة أن يطول أو أن يقصر. وبالتالي صعب جدا أن نمنع المرأة الحائض من أن تقرب القرآن أو تقرب الذكرى طول هذه الفترة، لكنها ممنوعة فقط عن الصلاة، ممنوعة فقط عن الصوم، ممنوعة فقط عن مس المصحف مسا مباشرا. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. كذلك أيضا في الوقت الفاضل يا إخوة، الوقت الفاضل كزمن رمضان، لا تضيع المرأة الحامل وقت المرأة الحائض وقت رمضان بحجة حيضها. نعم أنت لا تصلي ولا تصومين، لكن يمكنك أن تستعوضي هذا في كثير من الأعمال والقربات الأخرى التي لا يشترط لها الطهارة على سبيل الشرط أو على سبيل الواجب، ومنها قراءة القرآن من غير مس المصحف، ومنها عموم الذكر المطلق في الليل والنهار. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا المتصل كان يسأل في خصوص أنه الفجر أذن له وهو شديد العطش، فهل يمكنه أن يشرب أم لا؟ نقول إن كان الفجر أذن له وهو الفجر الثاني، الفجر الصادق الذي نصلي عليه ونمسك عليه ونبدأ عليه الصيام، فلا يجوز للجائع أن يأكل بعد الأذان، ولا يجوز للعطشان أن يأكل بعد الأذان أبدا، لأنه إذا أكل أو شرب بعد الأذان الله عز وجل وقت لنا الصوم، قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، دي البداية، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هل يجوز للعطشان قبيل الغروب بدقائق أن يشرب لأنه عطشان؟ لا يجوز إلا إذا أشرف على الهلكة وقارب على الهلكة، يعني قارب أن يهلك بسبب العطش، نقول في هذه الحالة اشرب، وعليه فيما بعد ذلك بعد رمضان قضاء هذا اليوم لأنه لم يتم الصوم من الفجر إلى الليل. إنما عطشان كالعطش العادي أو جوعان كالجوع العادي فإنه لا يجوز إطلاقا أن يأكل ولا أن يشرب من بداية الشروع في الصوم وهو بداية أذان الفجر حتى يتم الغروب ويؤذن للمغرب. لكن أخونا السائل وهو يسأل افتتح سؤاله بقوله والنبي عايز أسألك سؤال، بمعنى أنه حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا الآن يا أخي الكريم في محل النصح وفي محل التذكير، فأنا أخوك في الله عز وجل أذكرك وأنصحك، لا يجوز للمسلم ولا المسلمة أن يحلف بغير الله عز وجل. من اللي علمنا الكلام ده يا أخي الحبيب؟ النبي نفسه عليه الصلاة والسلام هو الذي قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وهو نفسه الذي قال من حلف بغير الله فقد أشرك. والشرك هنا مش شرك اللي هو يخرج صاحبه من الملة، لكن شرك العمل، شرك المعصية. فالتوبة من هذا الأمر أن يقول العبد منا لا إله إلا الله محمد رسول الله أو آمنت بالله ورسله، ولا يقرب هذا اليمين بعد ذلك. يا أخي الكريم أرجو أن تكون أو أن يكون صدرك قد اتسع لهذه النصيحة. إذا أردت أن تحلف فلا تحلف إلا بالله عز وجل، لا تحلف لا بالنبي ولا بأبيك ولا بأمك ولا بالشرف ولا بالأمانة ولا بالطلاق كما هو العادة عند بعض الناس هدانا وهداهم الله عز وجل. أخونا المتصل كان يقول الزوجة كانت حامل في شهر أو شهرين على أكثر تقدير وسقطت، وتبع هذا نزول دم. هذا الدم النازل في حمل لم يصل إلى 81 يوم اللي هي مرحلة بداية تخلقه كخلق إنسان إلى مرحلة نفخ الروح، هذا الدم النازل في فترة ما قبل 81 يوم لا يعتبر نفاسا، هذا الدم لا يعتبر نفاسا، وهذا الدم لا يمنعها لا من صلاة ولا يمنعها من صيام. وعلى ذلك فأقول لهذه الأخت هي امتنعت قرابة 10 أو 20 يوما بسبب وجود الدم فلا تصلي ولا تفعل شيئا، أقول عليها أن تقضي هذه الصلوات التي فاتتها في هذه الأيام التي لم تكن تصلي فيها، وهي تظن أن الدم اللي موجود عندها ده دم نفاس. يسأل في سؤال آخر يقول هي الآن مرضع فماذا تفعل في رمضان؟ المرضع إذا شق عليها الصوم مشقة لا تحتملها فالرخصة موجودة أن تفطر، وبعد رمضان أمامنا 44 أسبوع 11 شهر كاملة تقضي ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، ولو كل 10 أيام يوم فالقضاء أفضل من الإطعام، لكن إن عجزت عن القضاء فعليها حينئذ أن تطعم عن كل يوم مسكينا. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. آخر اتصال كان معانا الأخ الكريم بارك الله فيه يقول لي أخ بيني وبينه خصام وهو أخ سجين، ماذا أفعل معه؟ يا أخي الحبيب نتقي الله عز وجل، فمن عصى الله عز وجل فيك حتى ولو كان أخطأ فيك فأنت لا تعصي الله في من عصى الله فيك، لا تبادل السوء بالسوء ولا الغلط بالغلط، إنما عليك أن تتقي الله وأن تطع الله عز وجل حتى في من عصى الله فيك، حتى لو كان إنسان غريب بعيد صديق جار أو بعيد، فكيف إذا كان هذا الإنسان أخوك؟ الله عز وجل قل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أصلح ما بينك وبين أخيك، خاصة وهو الآن في قربة وهو الآن في شدة، أنت تقول سجين فهو يحتاج عونك ويحتاج زيارتك ويحتاج أن تكلمه، ويحتاج إن كان له أبناء أو زوجة أن تعول هؤلاء الأبناء وأن تعول هذه الزوجة المسكينة الذين ابتلوا في أن والدهم أصبح سجين أيا كان سبب السجن. أسأل الله أن يهدينا وأن يهدي عصاة المسلمين، لكن اعلم أنه يجب عليك أن تفض هذا الخصام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي فرصة ولا مهلة في خصام أحد لأحد إلا 3 أيام فقط على أكثر تقدير. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، آخرنا 3 أيام آخرنا. طيب يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، هذا متمسك برأيه لا يريد أن يفض الخصام، وهذا متمسك برأيه لا يرد لا يريد أن يفض الخصام، إنما خيرهما الذي يبدأ بالسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فكن خيرا من أخيك واذهب إليه وفض هذا الخصام، لأنه لا يحل لك أن تخاصم أخاك أكثر من 3 أيام على أي سبب كان أو على أي وضع كان، خاصة ونحن في شهر رمضان، شهر البر وشهر الإحسان وشهر الصلة، وخاف على صلاتك ألا ترفع، وخاف على صيامك ألا يرفع وألا يقبل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل عن صيام الاثنين والخميس ترفع الأعمال إلى الله في كل اثنين وخميس، فإلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء خصومة، قال فيقال ردوا هذين حتى يصطلح، ردوا صلاة هذين الأخين حتى يصطلح، ردوا صيام هذين الأخين حتى يصطلح، ردوا زكاة هذين الأخين حتى يصطلح، ردوا صدقة هذين الأخين حتى يصطلح. فأنت خاف على صلاتك وخاف على صلاة أخيك، خاف على صيامك وخاف على صيام أخيك، وبالتالي بادر وكن خيرا من أخيك واصطلح. فصلة الأرحام قربة من القرب وفريضة من الفرائض. أسأل الله عز وجل أن يصلح ذات بيننا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، شكر الله لكم متابعتكم، وشكر الله لكم هذه الاتصالات وهذه المداخلات. أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتكم أجمعين، والشكر موصول لفريق العمل بصفة عامة ولمخرج هذا اللقاء بصفة خاصة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنهم، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.